الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حمويته الكبرى، وسبب ذلك سبب هذا الاعتقاد هو سبب تفضيل الخلف على السلف وسبب كذبهم على السلف وتجهيلهم. سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. انتبهوا، الخلف فرق ومذاهب، منهم الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني. وجود الله عندهم ليس بخارجي، وجود ذهني يتخيل الإنسان في ذهني، ولكن في خارج الذهن لا وجود له. لذلك الجهمية لا يعدون من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، بل هم خارجون أتباع جهم بن صفوان. ثم المعتزلة تليهم في العقيدة. المعتزلة يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني كالأعلام الجامدة كزيد وعمر. اسم الله العليم السميع البصير عند المعتزلة لا يدل على السمع ولا على البصر ولا على العلم، اسم جامد كالعلم. إثباتهم للأسماء إثبات شكلي، عندما يقول المعتزل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أشبه ما يكون بالنفي. هؤلاء من الخلف. والخلف الأخير والأقرب الأشاعرة. الأشاعرة من أقرب طوائف الخلف إلى منهج السلف، شهد لهم بذلك في غير موضع من كتبه شيخ الإسلام الذي كما قلنا اجتمع بهم جميعا وناظرهم جميعا وكان خبيرا لهذه الطوائف، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو فرق الكلام إلى منهج السلف وهم الأشاعرة، لأنهم يثبتون بعض الصفات، والصفات التي لا يثبتونها لا ينفونها نفيا ولكن يؤولونها تأويلا. المؤول أحسن حالا من النافي. هؤلاء الخلف الذين يشير إليهم الشيخ هنا بقوله، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، ينطبق على الجهمية والمعتزلة دون الأشاعرة، لأن الأشاعرة يؤمنون بأن هذه النصوص تدل على الصفات، ثم اضطربوا قالوا من الصفات ما يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، وهي صفات المعاني، وبعبارة أخرى الصفات العقلية، ومن الصفات ما يجب تأويلها وهي الصفات الخبرية المحضة. إذن يعتقدون إن النصوص في تدل على الصفات. الذين يعتقدون بأن لا توجد صفات تدل عليه هذه النصوص في نفس الأمر هم الجهمية والمعتزلة. بعد أن اعتقدوا هذا الاعتقاد بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، من إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة، لأن هذه العقيدة دخلت عليهم من طريق الفلاسفة. الفلاسفة هم أساتذة الجهمية والمعتزلة. الفلاسفة لا يثبتون وجود الله الحقيقي وهم كفار. الفلاسفة، لعل فيكم من يدرس الفلسفة، ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة يونانيون، هؤلاء كفار، وفلاسفة يقول فيهم بعض المتعاطفين فلاسفة الإسلام. أين فلاسفة الإسلام؟ من هم؟ ابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم. ما معنى كونهم فلاسفة الإسلام إن كانوا يعنون الجنسية؟ جنسيتهم ليست يونانية بل ينتسبون إلى الإسلام، هذا صحيح. أما من حيث العقيدة لا فرق بينهم وبين الفلاسفة اليونانيين إلا إذا كان القصد بيان جنسيتهم، هذا شيء آخر. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر كما قلنا الجهمية والمعتزلة، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، ماذا يفعلون؟ أصبحوا مترددين بين الإيمان باللفظ الذي لا يدل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، والذي يسمونها طريقة السلف. إذن التسمية منهم، قالوا هذه النصوص يجب تفويض معانيها إلى الله، ودعوى أننا لا نفهم معاني نصوص الصفات، وسموا هذه الطريقة طريقة السلف جهلا وظلما وافتئادا على السلف. وبين صرف اللفظ إلى معان أخر بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، هذا التفسير ينطبق حتى على الأشاعرة. الأشاعرة هذه طريقتهم وهذا مذهبهم. لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أولا اعتقاد أنه يوجد في الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه، اعتقاد فاسد، اتهام لكلام الله البين الكتاب المبين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه يوجد فيهما ما يدل على تشبيه الله بخلقه. تشبيه الله بخلقه كفر، إذا معنى ذلك يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على الكفر. كل نص يوهم هذا المعنى عالجه بأحد أمرين: الأمر الأول التأويل، أن تخرج بالنص من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح بقرينة تدعى، وهي القرينة العقلية عند جميع المؤولين. القرينة واحدة في تأويل الصفات، في تأويل نصوص الصفات، القرينة واحدة لا تتعدد. ما هي؟ الاستحالة العقلية، أي مستحيل عقلا أن يوصف الله تعالى بالاستواء على العرش وبالنزول وبالمجيء وبالفرح وبالرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات الخبرية. القرينة هي الاستحالة العقلية في هذه النصوص. إذا جاءت هذه النصوص تقف أحد موقفين: إما أن تؤول وتدعي إن هذا التأويل هو طريقة الخلف، هذا ما سموه أعلم، أو تفوض تقول ما نعلم، لا معنى استوى ولا معنى نزل ولا معنى جاء. هل يمكن لعربي أن يدعي أنه لا يفهم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى استوى؟ إذا تجاهل، يتجاهل معاني هذه النصوص ويدعي تفويض هذه المعاني إلى الله، ويسمون هذا التفويض المطلق منهج السلف أو مذهب السلف. وهذا خطأ. الصواب التفويض تفويضان: التفويض المطلق في المعنى والكيفية والحقيقة، هذه طريقة الواقفية المفوضة الجاهلة وليست مذهب السلف. التفويض الثاني تفويض الكيفية والحقيقة مع معرفة المعاني. المعاني العامة للنصوص معروفة من الوضع العربي، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك. الاستواء معلوم، الفعل استوى إذا تعدى بعلا بمعنى العلو، الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم المعنى، والكيف مجهول. كيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهول لنا وغير مقبول لنا. والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وكان الإمام مالك رجلا فيه حدة وله صلاحية في هذا المسجد، فطرد الرجل من المجلس، قال أخرجوه لأنه رجل بدعة. يرى إن الإخراج له تأثير، ولكن إذا كان عدم الإخراج أدعى للدعوة والإصلاح لا يخرج المبتدع من المجلس. لابد من ملاحظة المصلحة، مصلحة الدعوة والتأثير. هل إخراجه وطرده هو الذي يؤثر فيه حتى يتوب، أو تركه في المجلس ليسمع ويستفيد من البيان؟ يرجع هذا إلى موقف يختلف باختلاف المواقف والزمان والمكان. الشاهد هذا هو التفويض عند السلف، تفويض الكيفية والحقيقة لا تفويض المعاني. والخلف هؤلاء الأغبياء الذي سماهم الشيخ أغبياء، الذين قالوا تلك العبارة الجريئة المسيئة إلى السلف، هي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العدل أسرف عن حقائقها وعن ظاهرها. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، كما قلنا ليس لديهم قرينة إلا الاستحالة العقلية التي تدعى. والعقول تختلف، خالفت عقول الجهمية عقول المعتدلة فنفوا جميع الصفات والأسماء، فخالفت عقول المعتدلة عقول الأشاعرة فأثبتوا الأسماء الجامدة ونفوا الصفات. فجاءت عقول الأشاعرة مرنة في زعمهم ولبقة لتثبت بعض الصفات وتنفي أو تؤول بعض الصفات، بدعوى أنهم يريدون أن يصلحوا بين المعتدلة وبين السلف. بما تصلحون؟ بأي شيء؟ كونك تخاصم خصمك بالعقل وهو عنده عقل، تخاصم بالعقل لا تصل إلى النتيجة، لكن لو خاصمته بالنقل لوصلت إلى النتيجة. هذا ما فعله ابن تيمية، مع العلم أنه كان متبحرا في العقليات، لكن ما كان يعتمد في مناظراته على العقليات، كان يعتمد على النقليات. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات، يسمون الأدلة العقلية أدلة بينة وقواطع وبراهين قاطعة، وهي شبهات. والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، هذا بالنسبة للمؤولة. أما النفاة فلم يثبتوها حتى يؤولوها، بل نفوها. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين لنسبتها ولانتهائها إلى الكفار، سند الجهمية ينتهي إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهما أخذ العقيدة من جعد، من جعد بن درهم، وجعد أخذ من هؤلاء اليهود الذين رئيسهم لبيد الأعصم اليهودي الساحر. إذن سندهم ينتهي إلى الكفار الساحرين، إلى اليهود، إلى اليهودي الساحر. لذلك سمى هذه المقدمة كفرية، لأنها تنتهي إلى هؤلاء الكفار. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، لأنهم أساءوا بهم الظن واستجهلوهم واستدلاهم وعدهم إنهم بلوا، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة لذلك قالوا انهم اسلم، يعني لا يخوضون في بحر العلم، عوام لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقيق العلم الالهي. اذا لم يتفطن السلف لدقيق العلم الالهي، من اين جاءكم العلم الالهي انتم ايها الخلف؟ من اين؟ هل يوحى اليكم او من طريق الشياطين؟ ان كان من طريق الشيطان، شياطين الجهميه، ليس علما الهي. وان الخلف الفضلاء الشيخ سخر منهم وهم يستحقون السخريه، قال لهم: وان الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، وكما قلنا لا يزال الخلف المعاصرون يعتقدون هذا الاعتقاد. نسال الله لنا ولكم السلامه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين.